بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 9.
فنأخذ اليوم مبحثا جديدا ومبحث النسخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات.
آمين.
قال العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته الورقات في أصول الفقه، قال: فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
طيب، هذا مبحث النسخ. فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر للنسخ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا قليل في كتابه هذا أن يذكر المعنى اللغوي. فقال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. إذن هذا المعنى الأول للنسخ، ومنه نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. وهكذا نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر يعني أزالته. هذا المعنى الأول بمعنى الإزالة. والمعنى الثاني بمعنى النقل. تقول: قال من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. ومنه قوله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل ما كنتم تعملون إلى هذه الصحف. إذن النسخ له معنيان، معنى بمعنى الإزالة ومعنى النقل. وهكذا قوله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا بمعنى إيش؟ يزيل، بمعنى الإزالة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا من حيث المعنى اللغوي. وأما من حيث المعنى الاصطلاحي، فقال رحمه الله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. طيب، عندنا أركان النسخ: الناسخ والمنسوخ والنسخ. هذه أركان النسخ، عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا نسخ. طيب، الآن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا عرف؟ يريد أن يعرف إيش؟ يريد أن يعرف النسخ، يريد أن يعرف النسخ، لأنه قال المعنى اللغوي الإزالة، المعنى اللغوي النقل، فهو يريد أن يعرف النسخ. قال: وأما النسخ. ثم قال: وحده، أي وحد النسخ. فيريد أن يعرف النسخ، لكنه قال: هو الخطاب، هو الخطاب. هذا انتقد عليه، لأن هذا تعريف للناسخ. ما هو الناسخ؟ هو الخطاب المتأخر قرآنا كان أو سنة. والمنسوخ هو الخطاب المتقدم قرآنا كان أو سنة. طيب، إذن إيش هو النسخ؟ النسخ رفع، رفع لفظ هذا الخطاب أو رفع حكمه، رفع هذا الخطاب أو رفع حكمه بإيش؟ بدليل من الكتاب أو السنة. هذا تعريف النسخ. ما هو تعريف النسخ؟ هل هو الخطاب؟ لا، الخطاب هو الناسخ، الخطاب هو المنسوخ. إذا كان متقدما فمنسوخ، وإذا كان متأخرا إيش فناسخ. إذن ما هو النسخ؟ هو رفع لفظ دليل، رفع لفظ دليل أو لفظ خطاب أو حكمه، رفع اللفظ أو رفع الحكم، لفظ خطاب أو حكم خطاب كتابا أو سنة، بإيش يرفع؟ بدليل من الكتاب أو السنة، بدليل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنه، مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب المنسوخ، يعني يكون الخطاب الناسخ بعد الخطاب، يأتي بعد الخطاب المنسوخ. هذا تعريف النسخ. وأما الناسخ فهو الخطاب الذي يرفع الحكم الثابت المتقدم أو لفظ الحكم أو لفظ الخطاب المتقدم، نعم، مع تراخيه عنه. طيب الآن نشوف تعريف الشيخ. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، على رفع الحكم الثابت، قد يرفع الحكم وقد يرفع إيش؟ اللفظ. إذن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، قد يكون حكما ثابتا وقد يكون لفظا، قد يكون حكما وقد يكون لفظا، هذا المنسوخ، قد يكون حكما وقد يكون إيش؟ لفظا. قال الثابت بالخطاب المتقدم، من هو هذا الحكم أو هذا اللفظ؟ ثابت بإيش؟ ثابت بخطاب متقدم أي بالكتاب والسنة. على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الناسخ، على وجه لولاه، لو أي لولا الخطاب الناسخ لكان، من هو؟ لكان المنسوخ ثابتا. لو لم يأتي هذا الناسخ لكان المنسوخ ثابتا مستمرا بالعمل به. قال مع تراخيه عنه، أي مع تراخي الناسخ عنه، أي عن المنسوخ. هذا من حيث تعريف الشيخ رحمه الله تعالى. وأما التعريف الصحيح الذي ليس عليه انتقاد هو إيش؟ نقول هو رفع النسخ، هو إيش؟ رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه بدليل من الكتاب أو السنة مع تراخيه عنه. رفع حكم رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه، رفع لفظ رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه. طيب لابد يكون المنسوخ ماذا؟ ثابتا في الكتاب والسنة، ثابتا في الكتاب أو في السنة، لأنه قال ماذا؟ رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه. طيب إذا رفع البراءة الأصلية هل يسمى نسخا؟ الجواب لا. مثلا كان لم يكن ماذا الصلوات لم تكن واجبة، لم تكن الصلاة واجبة، طيب لم تكن الزكاة واجبة، لم يكن الحج واجبا، لم يكن الصيام واجبا، صيام رمضان بناء على البراءة الأصلية، ثم جاء الدليل بوجوب الصلاة وجاء الدليل بوجوب إيش الزكاة وجاء الدليل بوجوب صيام رمضان، هل يعتبر هذا نسخ؟ وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة وجوب الحج، هل يعتبر نسخ لما كان الأصل فيه براءة الذمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النسخ رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه، لا بيكون هذا اللفظ أو الحكم في دليل شرعي، يعني في الكتاب أو في السنة. طيب مثل، ومن ثمرات ومن ثمر ومن الآية، إيش الآية في سورة النحل؟ في ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي خمرا، هذا فيه إباحة الخمر في أول الإسلام، إباحة الخمر، أن هذا امتنان، يمتن الله عز وجل على عباده بهذه الأمور فتفيد الإباحة. ثم جاء نعم جاء التحريم، إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. نقول هذا إيش؟ نسخ. نقول هذا نسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ، هذا نسخ. إذن النسخ ما هو؟ رفع لفظي دليل شرعي أو حكمه، فخرج به ما لو رفع ما ثبت بالبراءة الأصلية فلا يعتبر إيش؟ فلا يعتبر نسخا. طيب هذا الرفع يكون إيش؟ قال رفع لفظي دليل شرعي أو حكمه بدليل من الكتاب أو السنة. فالناسخ لابد أن يكون إما في القرآن وإما في السنة، لا يكون الناسخ الإجماع ولا يكون الناسخ القياس، يكون الناسخ دليل من الكتاب أو السنة. ولهذا النسخ متى يكون؟ بعد موت النبي ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياة النبي وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد ترتفع الأحكام بالجنون، يجن فيرتفع عنه وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام، أو قد ترتفع عنه الأحكام كلها بإيش؟ بالموت. نعم ترتفع عنه الأحكام بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل هذا الرفع نسخ؟ ارتفع هذا جنة فارتفعت عنه الأحكام، هل هذا الرفع نسخ؟ مات فارتفعت عنه الأحكام، هل هذا الرفع نسخ؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الرفع لابد يكون بدليل من الكتاب أو السنة. قال مع تراخيه عن أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، وهذا يعني لابد فيه من معرفة التأريخ، لابد فيه من معرفة التأريخ. طيب لو قال أكرم مثلا، لو عن هذا المثال من باب التمثيل، أكرم زيدا وزيد طالب من الطلاب، ثم قال أكرم الطلاب، طيب قال أكرم زيدا ثم قال أكرم الطلاب، أو دعونا نترك هذا المثال، هذا المثال سيذهب بنا إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى. المهم نفهم الآن أن التراخي يعني يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وهذا يعني يعرف بالتأريخ، يعرف بالتأريخ. طيب هذا من حيث التعريف، من حيث التعريف. نمثل له مثلا آية المصابرة، آية المصابرة، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فكان في بداية الأمر الواحد مأمور بأن يصابر 10 من الكفار، فإذا كانوا 10 يجب عليها أن يصبر ولا يفر، ما يجوز له أن يفر. ثم خفف الله أي نسخ، فأمر الواحد بمصابرة كم؟ بمصابرة 2 فقط، فإن كانوا أكثر من ذلك فيجوز له الفرار. طيب فهذه الآية الآن نسخت الآية التي قبلها، وسيأتي إن شاء الله الآن في تمثيل الشيخ رحمه الله تعالى أو في ذكر الشيخ لأقسام النسخ، نعم سيأتي ذكر أمثلة أخرى. تفضل.
قال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه.
طيب، هذه أقسام باعتبارات مختلفة، أقسام النسخ باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول أو التقسيم الأول باعتبار بقاء الحكم، يعني نقول باعتبار محل النسخ. التقسيم الأول باعتبار محل النسخ، محل النسخ هو النص. طيب، محل النسخ هو إيش؟ هو النص. هذا النص قد يبقى رسمه ويزال حكمه، والعكس قد يبقى حكمه ويزال رسمه. إذن هذا التقسيم من حيث إيش؟ من حيث محل النسخ. فقال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم يعني نسخ التلاوة، نسخ اللفظ. لكن الأشاعرة نعم عندهم تحسس من اللفظ، عندهم تحسس من اللفظ، لأنهم لا يثبتون الحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام النفساني. تجد ماذا يعني؟ بعضهم يقول رسم، بعضهم يقول نظم، أنهم يحاول يهرب من كلمة اللفظ، لأن اللفظ عبارة عن حرف وإيش؟ وصوت، وهم لا يثبتون هذا. طيب، قال: ويجوز نسخ الرسم أي نسخ اللفظ، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، هذا القسم الأول، ونسخ الحكم وبقاء الرسم أي وبقاء التلاوة. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، إزالة التلاوة تزال التلاوة، يزال اللفظ ويبقى الحكم. مثاله آية الرجم. آية الرجم هذه كانت موجودة في القرآن، بقول عمر رضي الله تعالى عنه: كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهذه آية كانت في القرآن، ثم نسخت تلاوتها، وبقي إيش؟ وبقي حكمها. جاء في خارج الصحيح أن لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا عند ابن ماجه، وبعضهم يضعف السند، لكن الذي بالصحيح قول عمر: كان فيما أنزل آية الرجم. هل بقي تلاوتها؟ الجواب لا. بقي إيش؟ بقي حكمها. وهذا فيه فضيلة لهذه الأمة، أنها تعمل بآية قد نسخ إيش؟ نسخ رسمها، نسخ لفظها، نسخت تلاوتها. هذا فضيلة لهذه الأمة، خلاف اليهود. اليهود الآية موجودة في التوراة، وهم إيش؟ وهم يغطون عليها. آية الرجم موجودة في التوراة وهو يغطي عليها، وهذه الأمة تعمل بآية غير موجودة في القرآن قد نسخت تلاوتها ونسخ لفظها. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني: بقاء نسخ الحكم وبقي إيش؟ وبقي الرسم. نسخ الحكم ويبقى تبقى التلاوة، يبقى اللفظ. مثال الآية التي ذكرناها، آية المصابرة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية نسخ حكمها وبقي إيش؟ وبقي لفظها، بقي تلاوتها. نسخت بماذا؟ بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم. إذن هذا مثال على نسخ الحكم وبقاء إيش؟ وبقاء الرسم. هكذا آية الخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. إذن هذا النوعان من القسم الأول باعتبار إيش؟ باعتبار محل النسخ. تقسيم باعتبار محل النسخ، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني: طيب، هل بقي قسم ثالث؟ نسخ الرسم والحكم، نسخ الرسم وبقي الحكم، نسخ الحكم وبقي الرسم. هل عندنا مثال نسخ الرسم والحكم جواب نعم. حديث عائشة في الصحيح كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. إذن إيش الذي نسخ الرسم مع الحكم؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، هذه نسخ رسمها ونسخ إيش؟ ونسخ حكمها، نسخ التلاوة والحكم، وبقيت 5 رضعات. 5 رضعات نعم نسخ الرسم وبقي إيش؟ وبقي الحكم. هذه 5 رضعات كانت أيضا آية في القرآن، فنسخت تلاوتها ولفظها وبقي إيش؟ وبقي حكمها، 5 رضعات يحرمنا. طيب التقسيم الثاني وهو باعتبار النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، إلى أخف أو إلى أشد أو إلى مساو، هذا باعتبار، بهذا الاعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، إلى أخف أو إلى أغلب أو إلى مساوي. فقال رحمه الله تعالى: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. طيب النسخ إلى بدل هذا واضح محل اتفاق، وإلى غير بدل هذا محل خلاف. هل هناك نسخ إلى غير بدل؟ هذا محل خلاف. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس هناك نسخ إلى غير بدل، لا بد يكون هناك بدل. واستدل بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. فذهب إلى أن النسخ لا يكون إلى غير بدل. طيب الشيخ الجويني يذهب إلى إيش؟ يذهب إلى ماذا؟ أنه موجود النسخ إلى غير بدل. فقال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. طيب مثل إيش النسخ إلى بدل؟ الآيات التي مرت معنا، الآيات التي مرت معنا. طيب نسخ إلى، يعني نسخ إباحة الخمر إلى التحريم، نسخت المصابرة من 1 ضد 10 إلى 1 ضد 2. طيب النسخ إلى غير بدل مثاله، يعني مثل له الأصوليون الذين يذهبون إلى ذلك، مثل له بآية الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي واحد يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، في فتوى، في سؤال، في شيء، نعم لا بد أن يتصدق. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت بقوله عز وجل، الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه الآية ناسخة: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قالوا هذه نسخت إلى غير بدل، نسخت إلى غير بدل، هذا المثال. والشافعي إيش يجيب رحمة الله تعالى عليه؟ يقول: نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، بعد أن كانت صدقة واجبة قبل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم صارت الصدقة ماذا؟ مستحبة. والآخرون يقول: لا، نسخ الأمر تماما، نسخ الأمر تماما بالصدقة قبل المناجاة. إذن هذا نسخ إلى بدل وإلى غير بدل، عرفت أن الخلاف في النسخ إلى غير بدل. طيب هذا البدل الآن، النسخ إلى بدل، هذا البدل قد يكون إيش؟ قد يكون أغلب. قال: وإلى ما هو أغلب، قد يكون أخف، قد يكون مساو. هذا البدل، النسخ إلى بدل، قد يكون هذا البدل أغلب من المنسوخ، قد يكون أخف من المنسوخ، قد يكون ماذا؟ مساو للمنسوخ. طيب مثاله النسخ إلى بدل أشد، نسخ التخيير في الصيام، كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يدفع فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من كان يطيق الصيام ولا يريد أن يصوم يدفع فدية، فدية طعام مسكين، يطعم مسكين في اليوم. ثم نسخ هذا التخيير، يعني أنت مخير بين أن تصوم أن تدفع الفدية، تطعم مسكينا تفطر. ثم جاء النسخ: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الآن نسخ إلى نسخ إلى أشد ولا إلى أخف؟ نسخ إلى أشد، لأنه خلاص انتهى التخيير، فلا بد أن تصوم إلا إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر. طيب، هذا نسخ من إلى بدل ماذا؟ إلى بدل أشد. وهكذا تحريم الخمر كانت مباحة ثم حرمت، هذا نسخ إلى إيش؟ إلى أشد. طيب، نسخ إلى ما هو أخف، قال وإلى ما هو أخف، مثل إيش؟ مثل آيات المصابرة. طيب، كان المأمور، كان الواحد مأمور بأن يصابر 10 ثم خفف عنه فأمر بمصابرة 2. وهكذا آية العدة، كانت المرأة تعتد سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تعتد سنة متوفى عنها زوجها، ثم خفف الله عنها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم 4 أشهر و10. فهذا نسخ إلى إيش؟ إلى أخف. يعني عندما تقرأ الآية، المرأة هذه الآية، تقول أوه ما شاء الله، كانت العدة سنة، ها يعني ماذا فيها طول، سنة تعتد، تبتعد عن كل شيء من أمور الزينة سنة كاملة، ثم تقرأ آية التخفيف 4 أشهر و10 فتحمد الله عز وجل. هذا من فوائد يعني ماذا النسخ إلى أخف، أن الإنسان يتذكر نعمة الله جل وعلا بأن خفف الله عليه. طيب، وإلى ما هو مساو، وإلى ما هو مساو، مثال عندكم القبلة، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا، يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمرهم الله عز وجل بالتحول إلى استقبال إيش؟ الكعبة. طيب، فسواء يعني استقبال الكعبة أو استقبال بيت المقدس سواء، ولهذا قال الله عز وجل فثم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالشأن أن تطيع الأمر، سواء قيل لك توجه إلى بيت المقدس أو قيل لك توجه إلى الكعبة، الشأن أن تمتثل أمر الله، فكلاهما سواء من حيث الاتجاه، من حيث التوجه. فهذا نسخ إلى إيش؟ نسخ إلى مساو. طيب، ثم طبعا النسخ إلى مساو لم يذكره الشيخ، لكن من باب تكميل القسمة، من باب تكميل القسمة. طيب، ثم التقسيم الثالث، تقسيم النسخ من حيث النسخ بالكتاب والسنة، من حيث النسخ بالكتاب والسنة. فيقول رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ الكتاب بالسنة. طيب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. كم تحصل معنا الآن صور؟ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب صورة، الناسخ المنسوخ قرآن والناسخ قرآن، ونسخ السنة بالكتاب، المنسوخ سنة والناسخ قرآن الصورة الثانية، وبالسنة أي نسخ السنة بالسنة، الناسخ سنة والمنسوخ سنة. كم؟ 3 صور. بقي صورة رابعة، الناسخ المنسوخ قرآن والناسخ سنة، لم يذكرها الشيخ، لم يذكرها الشيخ. إذن معنا 4 صور. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ القرآن بالقرآن، فالقرآن هو الناسخ والقرآن هو المنسوخ، وهذا قد تقدمت أمثلته، آيات المصابرة، آيات العدة متوفى عنها زوجها، آيات التخيير بين الصيام والإطعام، آيات أيضا ماذا تحويل الرضعات من 10 إلى 5، تقدم معنا. هذا نسخ القرآن بإيش؟ بقرآن. طيب، نسخ السنة بالقرآن، المنسوخ هو السنة والقرآن، والناسخ هو القرآن، هذا مثال إيش؟ الآن تقدم معنا، المنسوخ سنة والناسخ قرآن، التوجه إلى بيت المقدس، التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة. طيب، نسخ بإيش؟ نسخ بالقرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. إذن المنسوخ سنة والناسخ إيش؟ والناسخ القرآن، والناسخ القرآن، تحويل القبلة إلى بيت المقدس. طيب، وبالسنة، الناسخ سنة والمنسوخ سنة، مثل إيش؟ مر معنا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم بالسنة، نهاهم عن زيارة القبور قال فزوروها. إذن الناسخ من السنة والمنسوخ من السنة. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذا المنسوخ سنة، والناسخ إيش؟ والناسخ سنة. بقي إيش الرابع؟ ما هو الناسخ؟ المنسوخ قرآن والناسخ سنة. هذا الشيخ الظاهر من كلامه أنه لا يجيز نسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ لأن جمهور الأصوليين يشترطون أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، هذا شرط، شرط في صحة النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وبالتالي نعم قالوا السنة هي أدنى من القرآن، فلا يمكن أن تنسخ القرآن، فلا يمكن أن تنسخ القرآن. طيب، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه جائز، نعم، لأن كلاهما وحي، ومحل النسخ ما هو؟ محل النسخ في الغالب الحكم، محل النسخ في الغالب الحكم، فيجوز نسخ حكم في القرآن بحكم من السنة. وهل له مثال؟ قالوا ليس له مثال، قالوا لا، في هناك مثال، وهو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب يعني وجب عليكم عند الموت إذا كان قد ترك خيرا أي ترك مالا فيجب عليه أن يوصي لمن؟ للوالدين والأقربين. ثم جاء الحديث لا وصية لوارث، فقالوا نسخ، نسخت السنة هذه الآية، أي نسخ حكمها، فلا يجب، فلا وصية لمن؟ فلا وصية لوارث، والوالدان من الورثة. طيب، وعندهم ممكن أن يجيب الجمهور الذين لا يجيزون، نعم يجيبون بأن هذا النسخ وقع بالقرآن بقوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، آيات المواريث نسخت آية وجوب الوصية، فممكن أن يجيب هذا عن هذا. طيب، لكن من حيث الجواز يعني القول بصحته، نعم هذا هو القول الأقرب، أنه يصح أن ينسخ، أن ينسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ لأن كلاهما وحي، ومحل النسخ في الغالب ما هو؟ الحكم. وكما يجوز تخصيص القرآن بالسنة، هذا مر معنا، يجوز تخصيص القرآن بالسنة، يجوز، فكذلك النسخ، والنسخ يعني والتخصيص فيه تشابه، فيه نوع من التشابه. طيب، ثم التقسيم الأخير، ما هو التقسيم الأخير؟ التقسيم الأخير من حيث القوة، من حيث القوة، التقسيم هذا الذي قبل من حيث الكتاب والسنة، تحصل لنا أربع صور، الذي ذكرها الشيخ ثلاث صور، الآن هذا التقسيم من حيث القوة، قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد، ونسخ الأحاد بالمتواتر. طيب، المتواتر أقوى من الأحاد من حيث السند، المتواتر أقوى من الأحاد من حيث السند، هذا يرويه جمع كما سيأتي إن شاء الله في باب الأخبار. طيب، إذن يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، هذا فيه صورتان، نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، يدخل عندنا صورتان، ما هي؟ نسخ القرآن بالقرآن لأن القرآن متواتر، وهكذا نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. طيب، ونسخ الأحاد بالأحاد، هذا في السنة، حديث أحاد ينسخ حديثا أحاد، هذا نسخ السنة بالسنة، السنة أكثرها أحاد كما مر معكم في الأمثلة في زيارة القبور وفي لحوم الأضاحي. طيب، نسخ الأحاد بالمتواتر يصح؟ نعم، ونسخ الأحاد بالمتواتر. ما هو الناسخ؟ المتواتر. وما هو المنسوخ؟ الأحاد. فيمكن أن ينسخ الأحاد بالقرآن، ويمكن أن ينسخ الأحاد بالحديث إيش؟ المتواتر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز نسخ الكتاب، بس هذا تصريح، ولا يجوز نسخ، أنا كنت أظن ظاهر كلامه لكن هذا تصريح منه، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وهذا قول الجمهور. والمراد بالسنة هنا يعني الحديث الأحاد، المراد بالسنة هنا على وجه الخصوص الحديث الأحاد. فالمؤلف يرى أن السنة لا تنسخ القرآن. لماذا؟ لأنهم يعني يقولون كيف يكون الناسخ أضعف من المنسوخ أو دون المنسوخ، فلا بد أن يكون أقوى أو يكون ماذا؟ مساويا للمنسوخ. وذهب طائفة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن هذا يعني ماذا يصح، إلى أن هذا يصح، لأن كلاهما وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله في إيش؟ مثله في إيش؟ في إيش؟ في الحجية. أحسنت، مثله في الحجية، كما أنك تحتج بالقرآن تحتج بالسنة. ولهذا قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فصل في التعارض.
أيضا هنا قوله: ولا المتواتر بالأحد، أيضا يعني على القاعدة التي قعدوها أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا. فهنا إذا كان المتواتر هو المنسوخ والناسخ أحد فإنه لا يصح، لا يصح النسخ ب لا يصح نسخ المتواتر بالأحاد كما ما تقدم معنا. نعم.
قال: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
طيب، هذا مبحث، مبحث التعارض، وهو مبحث مهم، مبحث التعارض بين الأدلة. التعارض هو التقابل، يعني تقابل شيء مع شيء، طيب فيتعارضان، هذا من حيث اللغة. التعارض هو التقابل، تعارض شيء مع شيء أي تقابل شيء مع شيء فيتعارضان، هذا من حيث المعنى اللغوي. من حيث المعنى الاصطلاحي هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. فحديث يذم وحديث يمدح، أو نص، أو بشكل عام نص يمدح ونص يذم، يعني يذم شيء واحد ويمدح شيء واحد، أو يجيز هذا الشيء ودليل آخر يحرمه، دليل يجيز هذا الشيء ودليل يحرمه. هذا معنى التعارض، تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. هذا يدل على الإباحة وهذا يدل على التحريم، هذا يدل على يعني إباحة شيء واحد، في نص يباح وفي نص يحرم، في نص يمدح وفي نص يذم. هذا التعارض من حيث الحقيقة لا وجود له في نصوص الكتاب والسنة، لا وجود له، لقوله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس هناك تعارض على وجه الحقيقة، لكن التعارض هو بحسب نظر المجتهد، بحسب نظر المجتهد فقد يظهر له التعارض بسبب من الأسباب، إما لقصور علمه، نعم، أو قصور في الفهم، ما عنده فهم جيد فيحصل له تعارض، أو ما عنده علم فيحصل له تعارض، أو عنده نية سيئة صلى الله السلامة والعافية، مثلا عنده تعصب لنصرة قول نعم أو نصرة مذهب فيحصل عنده التعارض لأجل هذه الإرادة السيئة، أو يحصل له يعني هذا التعارض لأنه ما سعى في الجمع، ما سعى في الجمع، عنده تقصير في طلب الجمع بين الأدلة فيحصل التعارض، أو كذلك ماذا المعاصي قد تجعله ماذا يعني ماذا يحصل له التعارض بين نصوص الوحي المعاصي، لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيش فرقانا طيب ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذه بعض أسباب حصول التعارض عند الناظر، وإلا في الحقيقة لا تعارض بين النصوص الشرعية. طيب إذا حصل التعارض للمجتهد أو للناظر فإنه حتى يعالج هذا التعارض ويخرج منه لا بد من خطوات، لا بد من خطوات يتبعها، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، فقال رحمه الله تعالى إذا تعارض نطقان، يعني نصان، إذا تعارض نطقان نقول نصان، كتاب مع نص، كتاب مع نص كتاب، نص سنة مع نص سنة، نص كتاب مع نص من السنة، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا. إذن عندنا تعارض بين نصين عامين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندنا تعارض بين نصين خاصين. الصورة الثالثة عندنا تعارض بين نص عام ونص خاص. الصورة الرابعة عندنا تعارض بين نصين كل واحد منهما فيه عموم فيه خصوص، كل واحد منهما فيه عموم وفيه خصوص، هذه الصورة الرابعة بين نصين كل واحد منهما فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه آخر، يقال له عموم وخصوص وجهي، يعني فيه وجه من جهة عام ومن جهة خاص، وهكذا النص الثاني من جهة عام ومن جهة خاص. هذه أربع صور، هذه أربع صور. كيف نعالج هذا التعارض بالنسبة لي النصين العامين والنصين الخاصين؟ معنا خطوات أربع. إذا تعارض نص عام مع نص عام ونص خاص مع نص خاص معنا خطوات أربع. الأول الجمع، هذا عند الجمهور، الأول أن يجمع ما أمكنه حسب الإمكان، يجمع بين النصين ما أمكنه الجمع. طيب كيف يجمع؟ يعني يحمل هذا الحديث، يحمل هذا النص على حال ويحمل هذا النص على حال، يحمل هذا النص على معنى ويحمل هذا النص على معنى، هذا من طرق الجمع أو كيفية الجمع. إذن هذه الخطوة الأولى حتى يعالج التعارض ويخرج منه، يجمع بين الدليلين. الخطوة الثانية إذا علم المتأخر من المتقدم، إذا علم التأريخ نعم علم المتقدم من المتأخر أو علم المتأخر من المتقدم، إذا علم التاريخ نقول ها فالمتأخر ينسخ المتقدم، إذا لم يمكنه الجمع. خطوة ثانية إذا علم التاريخ فعلم المتقدم من المتأخر فإن المتأخر ناسخ للمتقدم ويخرج من التعارض، ويخرج من التعارض. طيب الخطوة الثالثة لم يعرف التاريخ ولم يمكنه الجمع، ايش يفعل؟ الترجيح، يرجح، يرجح احد الدليلين على الاخر. ليش يرجح؟ هناك مرجحات تدرسها في كتاب اكبر من هذا، مثلا حديث في الصحيح وحديث في الصحيحين، تقدم الذي في الصحيحين على الذي في الصحيح، حديث في الصحيحين وحديث في احدهما فتقدم، هذا مرجح مثلا. طيب حديث مثلا متواتر وحديث احد، تقدم المتواتر على هذا مثلا من المرجحات. حديث مثلا رواته أكثر وهذا حديث رواته أقل، تقدم من رواته أكثر مثلا، تقدم يعني ماذا الحديث بأحد أو نعم ترجح أحد الدليلين بأحد المرجحات أو ببعضها، والمرجحات كثيرة. هذه الخطوة إيش؟ الخطوة الثالثة، وبالترجيح تخرج من التعارض. الخطوة الرابعة خلاص تتوقف إذا لم تستطع الجمع ولم تعلم المتقدم من المتأخر ولم تستطع أن ترجح، فإيش تفعل؟ تتوقف، وهذا ليس له مثال، هذا ليس له مثال. طيب، يعني هذه الخطوات الثلاث فيها أمثلة. إذن هذا متى؟ إذا تعارض عام مع عام وخاص مع خاص، فعندك هذه الخطوات الأربع عند الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يقدمون النسخ، وقولهم قوي، يقدمون إيش؟ النسخ، وقولهم قوي. لأنك إذا عرفت أن هذا ناسخ وهذا منسوخ ما في داعي تجمع، ما في داعي تجمع. آية تقول لك الواحد يصابر 10، والآية الثانية تقول لك الواحد يصابر 2، ما في داعي تروح تذهب للجمع. لماذا؟ مباشرة تقول هذه ناسخة الأولى. آية تبيح التخيير بين الصيام والفدية، وآية تقول يجب الصيام ما في تخيير. تعارض ما في تعارض؟ في تعارض، لكن ماذا؟ إيش تلقى الجمع؟ تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. فقال الحنفية فيه قوة صراحة. نعم، ثم إذا لم تعلم النسخ يعني بعدين هم يذهبون إلى الجمع. طيب، فهم يقدمون النسخ، أما الجمهور فيقدمون ماذا؟ يقدمون الجمع. الآن نمشي مع الجمهور، نمشي مع الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، عندنا نصين عامين، نصين عامين، مثل إيش؟ نصين عامين، نعم، نصين عامين نجمع بينهما. مثلا وإنك مثل قوله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأمر بالعدل، أمر بالعدل. إذا كنت تريد أن تعدد فأنت مأمور بالعدل. طيب، ثم قال في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فكيف تفعل؟ تجمع، تجمع. كيف تجمع؟ تحمل الآية الأولى على حال وتحمل الآية الثانية على حال، على معنى والثاني على معنى آخر. أمرت بالعدل في الأمور الظاهرة، في القسم، في المبيت، في الأمور الظاهرة. اعدلوا في الأمور الظاهرة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا في الأمور الباطنة، في الحب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي في المحبة في القلب، فهذه ما يستطيع الإنسان عليها. إذن تحمل الآية الأولى على معنى، وتحمل الآية الثانية على إيش؟ على معنى آخر، وتخرج من التعارض، وتخرج من التعارض. طيب، حديث ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني تطلب يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث يمدح، يمدح هذا الشاهد، ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهنا مدح للشاهد قبل أن يستشهد، قبل أن يشهد، وهنا قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد أي قبل أن تطلب منه الشهادة مدح له. والحديث الثاني ذم للشاهد الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. فكيف نفعل؟ نجمع، ظاهر ما التعارض. فتقول مدح الشاهد الذي يدلي بشهادته قبل أن تطلب منه إذا كان ماذا؟ إذا كان صاحب الحق، ها، ما عنده بينة على حقه وهو لا يدري بهذا الشاهد، فيأتي هذا الشاهد ويشهد قبل أن تطلب منه، نصرة لهذا الإنسان وإخراجا وإثباتا لحقه، فهذا خير الشهود. والثاني الذم شهد قبل أن يستشهد، هذا الذي يتساهل في الشهادة. طيب، يعني شيء ما شافه أو شيء ما رآه أو شيء ما حضره قال له صاحبه يلا شاهد، قال له أبشر معك فزعة، نفزع معك المحكمة شهود، هم لا شاهدوا ولا عينوا ولا سمعوا لكن فزعة ما شاء الله، يفزعون معه، يتساهلون في أمر الشهادة، هؤلاء ذموا. فتحمل هذا الحديث ذم الشهادة على الذي يتساهل فيها، وتحمل المدح على الإنسان الذي نعم ماذا يثبت بها حقا لمسلم. إذن هذه الطريق هذه نصوص ظاهرة التعارض وإيش وجمع بينها أهل العلم. طيب إذا لم يستطع الجمع قلنا إيش عند الجمهور؟ ينظر في التاريخ. هذه مثالها آيات المصابرة، آيات التخيير في الصيام، آيات العدة، فهذه لا يمكن الجمع. وعلمنا المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم. ما استطعنا أن نعرف التاريخ، ما استطعنا أن نعرف التاريخ، إيش نفعل؟ ها الخطوة الثالثة الترجيح. لا يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ، فماذا؟ فنلجأ إلى الترجيح، مثل من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، حديث إنما هو بضعة منك يعني ما يلزم الوضوء، وحديث من مس ذكره فليتوضأ وجوب الوضوء على من مس ذكره أو من مس فرجه بشكل عام ذكرا أو أنثى. طيب كيف الآن؟ هذا الحديث يعني بهذا المثال ممكن يصلح فيه الخطوات الأربع، خطوات عفوا الخطوات الثلاث، ممكن أن يقال أنه يجمع بينهما. كيف يجمع بينهما؟ نحمل إنما هو بضعة منك أنه لا ينقض الوضوء، ونحمل أن من مس ذكره فليتوضأ على جهة الاستحباب، هذا جمع به بعض أهل العلم. نحمل إنما هو بضعة منك في حال عدم لمسه بغير شهوة، ومن مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره بشهوة، هذا جمع به بعض أهل العلم. وبعضهم قال لا، ناسخ حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك، أن حديث إنما هو بضعة منك حديث طلق بن علي، وهذا كان في بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحديث من مس ذكره فليتوضأ حديث بسرة هذا كان بعد ذلك، فهذا متأخر وهذا متقدم، فيجعل المتقدم ناسخ لما تقدم. هذا أيضا عمل لبعض أهل العلم. الثالث الترجيح، فيرجح حديث ماذا؟ حديث بسرة على حديث طلق. لماذا؟ أن هناك مرجحات. ما هو؟ أن حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، حديث من مس ذكره فليتوضأ أصح من حديث إنما هو بضعة منك، وهكذا حديث طلق حديث بسرة ناقل عن الأصل، الأصل عدم النقض، وهذا ناقل عن الأصل، فيقدم الناقل على الأصل على المبقي على الأصل. هذه من المرجحات، هذه من المرجحات. طيب فهذا أيضا نعم مثال يصلح فيه الخطوات الثلاث، الجمع أو النسخ، وهذا قول لجماعة الجمع، وقول لجماعة النسخ، وقول لجماعة الترجيح، وقول لجماعة وهو إيش؟ الترجيح، أنه ناقض للوضوء. طيب التوقف، مثال التوقف قلنا ما في مثال، لكن بعضهم مثل به وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا فيه تحريم الجمع بين الأختين في عقد نكاح، تتزوج المرأة وأختها، ما يجوز أن تتزوج أختها، ولا يجوز أن تتزوج أخت امرأتك وما زالت امرأتك في عصمتك، ما يجوز، حرام، سواء كانت هذين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين في عقد نكاح واحد، نعم سواء كانت هاتان الأختان حرتين أو أمتين، لا يجوز أن تجمع، لا يجوز أن تجمع بين الأختين في نكاح، ولا يجوز أن تجمع بين الأختين في ملك يمين. تمام عام. ها جاءت آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي يحل لك الزوجة ويحل لك ما ملكت يمينك. طيب ما ملكت يمينك هذا عام، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم عام، فيشمل ماذا؟ الأختين من ملك اليمين، فيجوز أن يطأهما بملك اليمين، حلال، أحلتهما هذه الآية صح؟ صح. وهناك عندنا آية إيش تحرم الأخت أن تجمعوا بين الأختين، أن بداية الآية إيش حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين. قال عثمان لما سئل عن الأختين الأمتين ملك يمين هل يجوز أن يطأهما، قال حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فبعضهم توقف، فبعضهم توقف، أحلتهما آية وحرمتهما آية، أتوقف. وبعضهم ذهب إلى التحريم وهو الأقرب، أنها أنه يحرم عليه أن يطأ أختين ولو بملك اليمين. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، هذا يرجح، يرجح آية التحريم. الأصل في الأبضاع الحرمة. إذن هذا، هذا من حيث التعارض بين إيش؟ بين نصين عامين. تجمع تعلم، تعلم التاريخ، ترجح. والخطوة الرابعة توقف. طيب بين نصين خاصين أيضا كذلك نفس الخطوات، نفس الخطوات. إذا كان بين نصين خاصين، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، صلى الظهر يوم النحر بمكة، ثم جاء حديث ابن عمر في الصحيحين، وصلى وجاء حديث جابر صلى في صحيح مسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى. هذا نص، هذا نصان خاصان في هذه القضية. صلى الظهر بمكة وهنا صلى الظهر بمنى نفس اليوم، فكيف ايش نفعل؟ نجمع، نجمع. كيف نجمع؟ نقول صلى الظهر بمكة فريضة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم ايش؟ كانت بالنسبة له ايش؟ نافلة. انتهينا، خرجنا من التعارض، خرجنا من التعارض. ايضا هذا المثال يصح ايضا للترجيح. بعضهم رجح حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في الصحيح، في صحيح مسلم، فقال حديث ابن عمر هو الصحيح، هو الأرجح. بعضهم رجح حديث جابر على ما في الصحيحين. ليش؟ لأن جابر كان أضبط لمن؟ لحج من؟ لحج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ الألباني ألف كتاب في مناسك الحج أو حج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد على حديث إيش؟ حديث جابر كامل ساقه رحمة الله تعالى عليه. طيب نصين خاصين، وعرفنا وعلمنا المتقدم من المتأخر ولا نستطيع الجمع، مثلوا له بقوله عز وجل إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. هذا فيه حل إباحة ماذا؟ أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من النساء. ثم جاءت الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فالآية الأولى تحل والآية الثانية لا تحل، فإيش نفعل؟ قالوا الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، لا يحل لك النساء ناسخة لقوله إنا أحللنا لك أزواجك. طيب حديث نصين خاصين مع الترجيح المشهور، قصة مشهورة زواجه من ميمونة. قالت ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأنها خالته وهو حرام محرم. فهنا لا يمكن أن نجمع ولا نعرف التاريخ، فنلقى إلى إيش؟ نلقى إلى الترجيح. فرجحوا حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، هي اللي هي المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تزوجني وهو حلال، أي بعد أن خرج من إحرامه. وهكذا رجحوا بحديث رافع فيه كلام لكنه ماذا؟ يؤيد حديث ميمونة، قال وكنت السفير بينهما فتزوجها وهو حلال. وأيضا رجحوا أن ميمونة تحملت وأدت الحديث بعد البلوغ، كانت بالغة، وأما ابن عباس تحمل الحديث قبل بلوغه وأداه بعد بلوغه. لذا بعضهم حكم عليه بالوهم، أن تحمله قبل البلوغ، والتحمل قبل البلوغ قد يكون فيه ضعف، ما هو مثل التحمل بعد البلوغ، صح؟ صح. فهذا من المرجحات. فرجحوا حديث ميمونة على حديث من؟ على حديث ابن عباس الذي في الصحيحين. طيب هذا أما بالنسبة للتوقف في نصين خاصين لا لم يوجد له مثال حسب الاطلاع. طيب إيش بقي؟ الصورة الثالثة، تعارض عام مع خاص. هذا قد مر معنا، تعارض عام مع خاص فيما سقط السماء العشر، ثم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقط السماء العشر ثم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ظاهره ما إيش؟ التعارض، لكن أحدهما عام والثاني إيش؟ والثاني خاص. فتجعل الخاص حاكما على من؟ على العام، تخصص به العام، فتقول فيما سقط السماء العشر إذا كان خمسة أوسق ها فما فوق خلاص تخصص تجعل الخاص حاكما على العام. هذا قد مر معنا في التخصيص في مبحث العام ومبحث الخاص والتخصيص. هذه أسهل الصور إذا تعارض عام مع خاص. وعند الجمهور سواء كان الخاص متقدم أو الخاص متأخر. هذا الذي ذكرنا قلنا في لما قلنا أتينا مثال ثم عرضنا عنه محله هنا. طيب سواء كان الخاص متقدم أو الخاص متأخر عن العام ما عند الجمهور ما عندهم مشكلة فيجعلون الخاص حاكما على العام سواء تقدم أو تأخر لا يلتفتون لهذا. الأخيرة الصورة الأخيرة فيها شيء من الصعوبة وهي ماذا؟ وهي النصان الذين فيهما عموم وخصوص وجهي. عندنا نص عام من وجه وخاص من وجه والنص الثاني عام من وجه وخاص من وجه آخر وهما ظاهرهما التعارض. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين هذا فيه عموم. عموم إيش؟ عموم الوقت. إذا دخل أي وقت في أي وقت فليركع ركعتين هذا عموم عموم الأوقات. خصوص إيش؟ خصوص ركعتي تحية المسجد. هذا نص عام من وجه وخاص من وجه. طيب عندنا حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه عموم وفيه خصوص. عموم إيش؟ عموم النهي عن أي صلاة. لا صلاة عموم النهي عن أي صلاة نكرة في سياق النفي. وخاص بالوقت وقت بعد الفجر ووقت بعد إيش؟ العصر. ففيه تعارض لكن عموم من وجه خصوص من وجه. إيش نفعل هنا؟ هنا الشيخ يقول ماذا؟ يقول فيخص هذا حتى نزيل التعارض فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الصورة كيف تفعل لعلاج هذه الصورة الرابعة. فإيش تفعل الآن؟ تقول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر بخصوص فليركع ركعتين إلا ركعتي تحية المسجد. خصصت عموم الأول بخصوص الثاني. طيب إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين قبل أن يجلس تخصص العموم الآن. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس تخصصه بخصوص الحديث الأول ما هو؟ إلا بعد الفجر وبعد العصر. هذا معنى كلام الشيخ فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بخصوص الآخر. هذا جمع ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وإلا نعم بعضهم لجأ إلى الترجيح فيقول حديث فليركع ركعتين راجح على حديث لا صلاة لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا إذا كانت ذات سبب. يعني ما نظر فقط لركعتي تحية المسجد نظر إلى عموم نظر إلى أحاديث أخرى جاءت وخرقت علينا عموم حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر. هذا عام مخرق يعني عام قد ضعف. فجاءت فليركع ركعتين وجاءت أن إنسان ركع صحابي قيس بن قهد حديث قيس بن قهد ركع ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر. وجاءنا أيضا من نسي صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها قد يذكرها بعد العصر بعد الفجر فيصليها. جاءنا أيضا الكسوف إذا رأيتموه فافزعوا للصلاة ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر. من طاف في البيت في أي ساعة من ليل أو نهار فليركع ركعتين نعم فليركع ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. يعني لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار والطواف بعده ركعتين. فقد يكون الطواف بعد الفجر وقد يكون الطواف بعد العصر فيصلي ركعتين بعد الطواف. فإذا هذا العموم قد دخله إيش؟ قد دخله أكثر من مخصص فصار عمومه ضعيف. أما إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين هذا باقي على عمومه قوي فرجح هذا على هذا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وقوله هو الصواب، قال ما ننظر، ما ننظر إلى خصوص الركعتين، ننظر إلى كل ما له سبب. فنقول لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر إلا إذا كانت من ذوات الأسباب. فرجح نعم الحديث هذا على النص هذا على النص الآخر. نقف عند هذا الحد إلى هنا، والحمد لله.